الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في قصة لقمان مع ابنه، أخذنا أول حق أوصى لقمان به ابنه، وهو حق الله على العباد، ألا وهو التوحيد والحذر من الشرك. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، الآية. قال: ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك، أي حق الله بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد، لأن الأمر بالشرك يلزم منه الأمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد يلزم منه الحذر من الشرك. قال: أمر بالقيام بحق الوالدين، لأن حق الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، ولذلك دائما يقرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة. ووصينا الإنسان، قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهكذا آيات كثيرة. وهنا كذلك بعدما ذكر حقه سبحانه وتعالى ثنى بحق الوالدين، ثنى بحق الوالدين. قال: فقال: ووصينا الإنسان، أي عهدنا إليه، الوصية بمعنى العهد، وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا. فهكذا أيها الإنسان اعلم أن الله عز وجل عهد إليك هذا الأمر، وهو الإحسان إلى الوالدين، وستسأل عن ذلك يوم القيامة: هل أديت هذه الوصية كما أراد الله؟ هل حفظت هذه الوصية وقمت بها أم لا؟ ستسأل عن ذلك يوم القيامة. قال: فوصيناه بوالديه، وقلنا له: اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وألا تستعين بنعمتي أو بنعمي على معصيتي. هذا هو الشكر. الشكر له ثلاثة أركان: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. الشكر باللسان، أو الشكر أولا بالقلب، نسبة هذه النعمة إلى منعمها، واعتقاد أن هذه النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر باللسان التحدث بها: وأما بنعمة ربك فحدث. ونسبة هذه النعمة بلسانك إلى منعمها، وهو الله سبحانه وتعالى. والشكر بالجوارح القيام بعبودية الله وامتثال أمر الله، وأن لا يستعان بهذه النعم في معصية الله أو على معصية الله. فهذا هو الشكر الذي به ثبوت النعم وزيادتها. قال: ولوالديك، وهنا أيضا فيه تقديم شكر الرب سبحانه وتعالى على شكر الخلق، على شكر الخلق، فبدأ بشكره ثم ثنى بشكر الوالدين. وما هو شكر الوالدان؟ قال: بالإحسان إليهما بالقول اللين، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فقل لهم قولا ميسورا، أي لينا يسيرا. والكلام اللطيف والفعل الجميل من التواضع ومن خفض الجناح، كما قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤنتهما، يعني بما يحتاجان إليه من أمور دنياهم، واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل. القول: لا تقل لهم حتى أف، فما هو أعظم من هذه اللفظة؟ لا شك أنه أشد إساءة، أشد إساءة إلى الوالدين. وأما الفعل فهو بخدمتهما وإكرامهما والقيام بخدمتهما ونحو ذلك. قال: فوصيناه بهذه الوصية، أي عهدنا إليه، وأخبرناه أن إلي المصير، كأن الله عز وجل يقول للأولاد: افعلوا ما شئتم مع والديكم فأنتم صائرون إلي، راجعون إلي، وسيحاسب كل ابن بما عمل تجاه والديه، إن كان بارا فله جزاء البارين، وإن كان عاقا فعليه جزاء العاقين. أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلمك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها؟ فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها؟ فيعاقبك العقاب الوبيل. وهذا كله أيها الإخوة يحثنا على حسن بر الوالدين وإكرامهما والقيام بحقوقهما. قال: ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم. الأم حقها أعظم من الأب، كما جاء في الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ مرات. قال: ثم من؟ فأكد حق الأم فأكد حق الأم ثلاث مرات. فلماذا حقها أعظم وبرها أوكد؟ قال: حملته أمه وهنا على وهن. السبب في ذلك أنها حملته وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة. الوهن بمعنى المشقة والضعف الذي يعرض للأم عند الحمل، فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة. بعض النساء ربما الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني يظهر عليها الوحام، الذي نسميه نحن ماذا؟ الفقاع. هذا باللهجة عندنا يقال له الفقاع. لربما ما تستطيع أن تأكل شيئا. أعرف بعض النساء إذا جاءها الوحام ما يدخل إلى بطنها طعام، وإنما تعيش بالمغذيات، كلما أكلت طعاما أخرجته وقذفته، يعني مشقة شديدة. لو الابن خلق قبل أن يوضع في بطن أمه ورأى أمه على هذا الحال يعني لا علم عظم حقها، وهو يرى ربما أمه في إخوانه الذين أتوا بعده، يرى تعب أمه وألمها وألمها، ويرى المشقة الشديدة التي تعاني منها الأم عند الحمل. فكما قال المؤلف: لا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة، من الوحم والمرض تمرض، ربما يغمى عليها من شدة الضعف والضعف والثقل إذا كبر الجنين، صارت المرأة ثقيلة، ربما ما تستطيع أن تمشي يعني مسافة قصيرة بسبب الثقل وتغير الحال، يتغير حالها، يتغير أكلها، تتغير حركتها، يعني تعب على تعب ومشقة على مشقة. من أجلك أيها الإبن حتى تخرج من بطنها وتعيش وتكون. فأنا أتعجب كيف بعد ذلك يعق هذا الإبن أمه، كيف يعق هذا الإبن أمه وهي تعبت فيك وأنت في بطنها، ثم وجع الولادة، ذلك الوجع الشديد، يعني كما قال ابن عمر لذاك الرجل لما كان يطوف بأمه وهو واضع لها على ظهره يحملها من شدة بره بها، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، وهو يطوف. فقال لابن عمر: يا ابن عمر، أتراني أديت حق هذه الأم؟ هل أديت حقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، عادك ما وصلت حتى زفرة واحدة من زفرات الولادة، كيف لو زفرت 10 زفرات أو 20 زفرة أو أكثر من ذلك؟ كم عليك من الحقوق؟ ديون كثيرة وعظيمة، ديون كثيرة وعظيمة، هذا فقط في الولادة، فكيف ما قبل الولادة وكيف ما بعد الولادة؟ تمرض لمرضك وتصحى لصحوك، تقوم بمسح الأذى منك، هذا من مهمة الأم، هذا من مهمة الأم، بل الأم تحن إلى ولدها ولو كان كبيرا. قد يتعجب كيف إذا كان كبير. في مرة من المرات شاب يمكن يبلغ من العمر فوق 20، 25 أو نحوه، فأصيب بحادث فانكسرت رجله، فقرر الطبيب أن يعمل له عملية أو أن يعمل له جبس وأن تكون الرجل ثابتة على السرير ما يتحرك أبدا لمدة 2 شهر أو نحوها. فهذا الشاب قال له: يا دكتور، كيف الخارج من البطن؟ قال له: ما في الخارج من البطن وأنت في مكانك، والولد ما هو متزوج. قال: كيف أفعل؟ قال: لو تصرف. وكان الأب موجود، قال: لا، عندك أبوك بينظفك. قال: لا 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 لا، كيف أنظفه؟ قال: لا كيف أفعل؟ قال: لا ما أستطيع أنا، كيف هذا؟ قال: هم تصرفوا، هذا عندهم أكبر عائق، أكبر عائق. فالمهم هذا الشاب حزين ما يدري كيف يفعل، والأب حزين. ذهبوا إلى البيت وأخبروا الأم، قالت لهم: أني سأقوم بهذا، قد قمت به وهو صغير، الأمر عادي، وهي التي قامت بهذا الشيء، يعني سبحان الله، حتى وأنت كبير إن صار لك شيء هي مستعدة. فكيف تجازى بالعقوق أو بعدم الطاعة أو بتفضيل الزوجة عليها أو نحو ذلك؟ هذا من الظلم ومن كفران النعمة. فهنا يقول المؤلف: ثم وجعل إلى أداء ذلك الوجع الشديد، ثم وفصاله في عامين، وهو ملازم لحضانة أمة وكفالتها ورضاعها. سبحان الله، ترضعك، ثديها لك سقاء، تستغني به عن الماء وعن الطعام وأي شراب، وهي تتكفل برعايتك، إن بكيت أسكتتك، وإن جعت أطعمتك، وإن أردت أي شيء أعطتك إياه، حضانة تحضنك وتكفلك وترضعك. أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ والله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، أعطى من المخلوقين أعظم حق للوالدة ثم الأب، أعظم حق كما تقدم معنا، لعظيم حقها. ثم تستغرب لما نسمع، الله أعلم هذا ربما يوجد عندنا لكن بغير هذه الصورة، أن في بعض الدول يوجد يعني بيوت رعاية لكبار السن. كيف الابن يذهب بأمه الرعاية؟ أنت واجب عليك أن ترعاها، واجب عليك أن ترعاها، ولو أن تركت عملك وتركت جميع أعمال دنياك وجلست فقيرا وجالسا عند أمك، فهذا من الواجب عليك، هذا من الواجب عليك. لا تتعذر بأعمالك الدنيوية، إيش هذه الأعمال الدنيوية؟ أنت موظف وأمك بحاجة إليك، وإذا لم ترعها هذه الأم لم يقم أحد بها ولا بشؤونها، واجب عليك أن تترك الوظيفة وتجلس عند أمك. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يعني أنت بين خيارين، إما أن أمك لا يقوم بها أحد، كبيرة في السن، تحتاج من يغسلها، تحتاج من ينظفها، تحتاج من يقوم بها، وما تستطيع أن توفق بين عملك وبين القيام بها، فالواجب عليك أن تجلس عند أمك، أن تجلس عند أمك، أو أن تأتي بامرأة ثقة خادمة وتعطيها من مالك، تعطيها من مالك، تقوم في عدم وجودك، ليس كل اليوم، في عدم وجودك وفي وقت وظيفتك تقوم وتشرف على أمك، ثم أنت تأتي وتقوم بحق أمك، ولو أن تغسلها وأن تميط الأذى منها، ما أديت حقها أبدا، ما أديت حقها، مهما فعلت مع الأم لا يزال حقها أعظم وأوفى وأكبر. لو جلست تخدمها 20 سنة 30 سنة 50 سنة ما أديت الحق حقها أبدا. هذا يدلنا على عظم حق الأم، وأنه ما ينبغي للمسلم أن يفرط في أمه أو أن يقصر في شيء تريده، في شيء تريده. قال: وإن جاهداك اجتهد والداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما. يعني بعض الناس مثلا يأمره أبوه بمعصية فيرى أن عدم طاعته لأبيه أو لأمه في هذا الأمر من عدم الإحسان إليهما. لا، الإحسان يكون بالمعروف، الإحسان بالمعروف والطاعة في المعروف. ولذلك استثنى الله عز وجل هنا، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما قال: ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. ولم يقل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فعقهما. فرق بين عدم الطاعة في المعصية وبين العقوق. فمثلا على سبيل المثال، أبوك قال لك: اذهب يا بني بهذا الكبش عند الولي الفلاني واذبحه لهذا الولي، فأنت تقول له: يا أبي، أنا ما أستطيع أفعل هذا، لأن هذا شرك بالله، والله عز وجل حرم علينا ذلك. لكن ليس معنى هذا أنك تغضب على أبيك ولا تطيعه في غيره مما أمرك به، مما هو ليس بشرك ولا محرم. فهمتم هذا؟ فتكون عدم الطاعة في الشيء الذي لا يجوز لك أن تطيع والديك فيه فقط. فلم يقل كما ذكر هنا المؤلف فعقهما. فرق بين العقوق وبين عدم طاعتهما في المعصية. عدم طاعتهما في المعصية ليس بعقوق. عدم طاعة الوالدين فيما يأمران به الولد من المعصية ليس من العقوق، بل هو من البر، حتى يخفف الإثم على الوالدين. يعني أنت إذا أطعت والدك، أنت ستأثم، والدك سيأثمان. لكن لو لم تطعهما وترك هذا الفعل، لا نجا والداك من مغبة هذا الإثم، مغبة هذا الإثم، ولربما تابا منه. فهذا من أعظم الإحسان إليهما، فلا بد من هذا. قال: بل قال: فلا تطعهما، أي في الشرك، وأما برهما فاستمر عليه. ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف. ولو كانا كافرين، لو كان أبوك وأمك كافرين، لا يجوز لك أن تعقهما وأن لا تحسن إليهما. أحسن إليهما بالمعروف في غير معصية الله، أنفق عليهما وزرهما وأدعهما إلى الإسلام وأحسن إليهما، فقط لا تطعهما في الشرك وفي ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظم حق الوالدين. قال: ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف. وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما، واتبع سبيل من أناب إلي وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني كن على طريق هؤلاء الذين يرجعون إلى الله ويعبدون الله ويطيعون الله، وهم من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، المستسلمون لربهم، المنيبون إليه، واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله. يعني أن يكون المسلم رجاعا إلى الله، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه، يعني من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال: ثم إلي مرجعكم، أي الطائع والعاصي والمنيب وغيره، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا.